بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. نكاح المتعة هذا كان مباحا ثم حرم، واختلف العلماء هل كان تحريمه مرة أو مرتين أو أكثر، والصحيح أنه حرم مرتين كما قال النووي، والمرة الأخيرة قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي معنا في الحديث: فهو حرام إلى يوم القيامة. وحديث علي في عام خيبر أنه قال نهى عن متعة النساء عام خيبر، وأن الصنعاني ذكر أن علي رضي الله عنه لما أنكر على ابن عباس وأنه ما وقع بعد ذلك تحليل آخر، قالوا معناه أنه قد يكون علم علي رضي الله عنه، إلا أن التحليل الآخر كان لمدة 3 أيام فقط ثم حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة. نقرأ بعد الأذان إن شاء الله. تعريف نكاح المتعة: أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة معلومة. ما معنى إلى مدة معلومة؟ يعني إذا انتهت هذه المدة بغير طلاق، بغير طلاق ينفصل عنها وتنفصل عنه، سميت بذلك. طيب ما عرفنا متى. نعم، سميت بذلك لأن الغرض أن يتمتع الرجل بالمرأة المعقود عليها إلى مدة دون قصد التوالد وسائر أغراض النكاح. ونكاح المتعة كان مباحا ثم حرم، فهو حرام إلى يوم القيامة. من أدلة ذلك حديث سبرة الجهني الآتي: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، رواه مسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم لم يبلغه التحريم، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا الروافض كما في الإشراف. وقال القاضي عياض: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، قال: وأجمع على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ما سبق عن زفر، وقوله مردود. ولا يتعلق بنكاح المتعة شيء من أحكام النكاح الشرعي. قال العمراني: وأجمعوا أنه لا يتعلق به حكم من أحكام النكاح مثل الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث. طيب لو قال قائل: الله عز وجل يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فهل هذه الآية في هذا الباب أو لا؟ ها؟ ليست في المتعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ها، زواج شرعي. طيب كيف الآية فيها أجورهن؟ ها، المهر. نعم المهر. هناك كلام للشنقيطي رحمه الله مفيد جدا في هذا، عند هذه الآية، قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الآية يعني كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك. وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الآية فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله فما استمتعتم به منهن الآية، وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية. فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. فإن قيل التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة لأن الصداق لا يسمى أجرا، فالجواب أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجرا في موضع لا نزاع فيه، لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله وكيف تأخذونها الآية صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجرا. وذلك الموضع هو قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، أي مهورهن بلا نزاع. فائدة جميلة من هذا المعنى أجورهن هنا في الآية بلا نزاع أن المراد به المهر. ومثل قوله تعالى والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي في مهورهن. فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة. فإن قيل كان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء لأنه باطل من أصله، لأنه لم ينقله إلا أنه قرآن فبطل كونه قرآنا ظهر بطلانه من أصله. الثاني أن لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك فهو معارض بأقوى منه، لأن جمهور العلماء على خلافه، ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة، وصرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، في رواية لمسلم في حجة الوداع، ولا تعارض في ذلك لإمكان أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم فتح مكة وفي حجة الوداع أيضا، والجمع واجب إذا أمكن كما تقرر في علم الأصول وعلوم الحديث. الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على نكاح على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نسخ ذلك مرتين، الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح، والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح أيضا. قال: وقال بعض العلماء نسخت مرة واحدة يوم الفتح، والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحريم المتعة، واختار هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله، ولكن بعض الروايات الصحيحة صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضا، فالظاهر أنها حرمت مرتين كما جزم به غير واحد، وصحة الرواية به، والله تعالى أعلم. الرابع أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، في الموضعين، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك الآية. ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن. أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما كونها غير زوجة فالانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة كما هو ظاهر إلى آخر ما ذكره في هذا الموضع. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: اعلم أن حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول، وغايته إلى 45 يوما، ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض، وبحيضتين في الحائض، وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها، وحكمه ألا يثبت لها مهر غير المشروط، ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر، ولا يثبت بها نسب إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه. هذا كلامهم، هذا الكلام نقله صنعاني عن الإمامية. قال: وحديث سلمة هذا أفاد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في المتعة ونهى عنها، واستمر النهي ونسخت الرخصة، وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف، وقد روي نسخها بعد الترخيص في 6 مواطن: الأولى في خيبر، الثاني في عمرة القضاء، الثالث عام الفتح، الرابع عام أوطاس، الخامس غزوة تبوك، السادس في حجة الوداع. فهذه التي وردت، إلا أن في ثبوت بعضها خلافا. قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا، وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ، ومن أولئك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال البخاري: بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه منسوخ، وأخرج ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة 3 ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما كنا مسافحين، اسناده قوي. والقول بان اباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح. ايش معنى هذا الكلام؟ والقول بان اباحتها قطعي، اي الذين يقولون انها ما زالت حلالا، لعله هذا، يقولون اباحتها امر قطعي بادله واضحه، واما النسخ فهو ظني. قال والقول بان اباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح، لان الراوين لاباحتها رووا نسخها، وذلك اما قطعي في الطرفين او ظني في الطرفين جميعا. لماذا هذا؟ لان الذي روى اباحتها هو الذي روى نسخها، فكيف يقال عن الحديث الواحد والراوي الذي روى الامر انه هنا قطعي وهنا ظني؟ اذن اما ظني في الحالين واما قطعي في الحالين. كذا في الشرح وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم انتهى. قال وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضوء النهار. قال وعن علي قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. هذا مما يخالف فيه من يقول بالمتعة من الشيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يخالفون علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أمور كثيرة ومنها المتعة، ومن يذكر غيرها مما يخالف فيه، مما يخالفونه فيه. ها سعيد، المسعى الخفين، أحسن، هم يقولون بالمسعى الرجلين، يعني عجب، يقولون امسح على رجليك بغير خف، وأما المسعى الخف ما يجوز. ها أي نعم، البناء يعني البناء على القبور، البناء على القبور، وهذا خلاف ما كان علي رضي الله عنه. قال علي لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الثالث، هات سبون أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنه يترضى عنهما. أحسنت. وفي قصة موته ذلك الحديث الذي ذكر فيه ما أحب أن ألقى الله بعمل أحد كعملك. طيب، ها الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، مذهب علي بن أبي طالب هو الإسرار بالبسملة، هذا ثابت عن الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت عنهم الإسرار بالبسملة في الصلاة، والشيعة يسرون أو يجهرون. وأيضا علي بن أبي طالب كان يقول آمين، وهم يقولون آمين أو ما يقولون آمين؟ ما يقولون آمين. علي بن أبي طالب كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته، وهم ما يفعلون ذلك. الرفع والضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والفقهاء، ما كان تركي له والله عن ملل، لكن خشيت على نفسي من السفهاء. طيب، ها القنوت في الفجر مذهب علي رضي الله عنه، أنه ما كان يقنوت كما في حديث سعد بن طارق بن شهاب أنه قال قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث. ها يعني بالنسبة للتفضيل. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، وهم خلاف هذا. ها الحج، نعم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مذهب التمتع، وهم يذهبون يأتون بالإفراد. ها التصوير، نعم في حديث علي تصوير، التصوير عندهم هذا يعني مبالغ فيه. ها يعني انه ما خص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وهم يقولون بالوصيه. نعم في حديث ابي جحيفه، ها رضي بخلافه عثمان وهم بخلافه. طيب اللوازم كثيرة، لكن التي ذكر فيها الأدلة ضبطها أحسن مما ذكر فيه الدليل عن علي وهم يقولون بخلافه. أظن ورد حديث عن علي في رفع اليدين في الدعاء، وأنه يعني كما في حديث سلمان بنحوه، تأكدوا من الحديث، وهذا في إثبات علو الله، هم ما يقولون بالعلو. وكم تحدث، فهي مجرد دعوة وستار، الدخول تحت محبة آل البيت ليتمكنوا من الطعن في الصحابة وفي دين الله، وقلدهم العوام الذين هم تبعوهم على ضلالتهم، فهم منهم. قال وعنه، أي عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود. طيب، قال وعن ربيع بن سبرة، أنا عندنا ضم الباء، معروف أنه بسكون الباء، عن أبيه رضي الله عنه سبرة بن معبد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. ضررنا في الأصل هل هي فليخلي سبيلها أو سبيلها، لأنه مر معنا في موضعين في كتابين سبيله، هنا قال سبيلها، سبيلها هو أوضح وأظهر، لكن لماذا؟ يعني هل هي ثابتة في مسلم بسبيلها، وعلى ماذا تفسر؟ ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. قال الصنعاني رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه، لفظه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر. بالخاء المعجمة، أوله والراء آخرة، خيبر. وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة أوله ونون آخرة، خرجه النسائي والدار قطني، ونبه على أنه وهم. ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معا، المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وحكى البيهقي عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة في خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي: هو محتمل ذلك، ولكن أكثر الروايات يفيد تعلقه بهما. وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسند أنه بلغ أن ابن عباس رضي الله عنهما رخص في متعة النساء، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، إلا أنه قال السهيلي إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. قال: والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير. قد ذكر ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي رضي الله عنه أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح. والحامل لهؤلاء على ما سمعت ثبوت الرخصة، أو على ما سمعت ثبوت الرخصة بعد زمن خيبر، ولا تقوم لعلي رضي الله عنه الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهي عنها أخيرا، إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك بأن علي رضي الله عنه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عن قرب. ويمكن أن علي رضي الله عنه، لأن خيبر متى كانت؟ في السابع، فتح مكة في الثامن. قال بأن علي لم تبلغه الرخصة فيها في يوم الفتح لوقوع النهي عن قرب. ويمكن أن علي رضي الله عنه عرف بالرخصة يوم الفتح، ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتقدم فتقوم له الحجة على ابن عباس. وأما قول ابن القيم هذا كثيرة الأخطاء في الشكل. إن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات يريد أن يتقوى به على أن النهي لم يقع يوم خيبر إذ لم يقع هناك نكاح متعة، فقد يجاب عنه بأنه قد يمكن بأن يكون هناك مشركات غير كتابيات، فإن أهل خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فلعله كان هناك من نساء الأوس والخزرج من يستمتعون منهن، والله أعلم. الشاهد من هذا أن الخلاف هو في مسألة تكرار نسخ تحريم المتعة، وإلا التحريم ثابت، التحريم ثابت، وقد نقل غير واحد الإجماع بعد أن كان حصل شيء من الخلاف لمن لم يعلم بذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقر الأمر عند أهل العلم بذلك أنه يحرم زواج المتعة، هذا محرم وهو يخالف مقتضى النكاح الشرعي، فبعد أن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وصرح أنه حرام إلى يوم القيامة، فيعتبر من وقع فيه واقع في الزنا، من وقع في نكاح المتعة بعد هذه الأدلة وبعد قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه حرام إلى يوم القيامة وإجماع أهل العلم على ذلك وتراجع من كان يقول به ممن خفي عليه، فلهذا قال عمر لا أعلم بأحد يفعل ذلك وهو محصن إلا رجمته، إلا رجمته، أي يقيم عليه حد الزاني المحصن، هذا معنى قول عمر، قال والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وأظن كذلك ثبت عن ابن الزبير أنه تكلم مع ابن عباس وأنكر عليه قبل أن يتراجع وقال كأنه قال لو جرب هذا بنفسك والله لأرجمنك وكذا. من ينظر لنا الحديث أنه في صحيح المسند، في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، الله أستاذ، يفتون بالمتعة، يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. وعن علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية، لكن كما سمعت قد ذكر أهل العلم الرجوع، رجوع ابن عباس عن ذلك، وفي بعض الألفاظ أنه قال أنه كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر في الصحيح المسند لا أعلم أحد يتمتع وهو محصن لأرجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. إلى هنا سبحانه وتعالى.